بسم الله الرحمن الرحيم. قال حافظ حكمي رحمه الله: وقد أبى الله إلا نصر ما خذلوا وكسر ما نصروا منهم على رغمي. قال شعر قوله: وقد أبى الله إلا نصر ما خذلوا، أي هؤلاء خذلوا الكتاب والسنة، خذلوا أنفسهم، إنما لم يقوموا بنصرة الحق، وإلا كما قال الله عز وجل: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالذي يتخلف عن نصرة الدين، عن نصرة الحق، إنما يفوته إكرام الله عز وجل ونصره، والله غني حميد. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال: فأبى الله عز وجل إلا النصر لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقوله: وكسر ما نصروا منهم على رغم، أي أبى الله عز وجل إلا إبطال وإزهاق ما نصروه من الآراء الفاسدة والأوهام الكاسدة والظنون الباطلة والعقائد المنحرفة على الرغم منهم، أي رغما عن أنوفهم، والله غالب على أمره. فالأمر لله، قل إن الأمر كله لله وإليه يرجع الأمر كله. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، فلو أعطي ما يتمناه ذلك الكاره لدين الله عز وجل والمبغض له، ويمكن من محو الدين ومحو رسومه وإزالة معالمه، لما أبقى على وجه الأرض من يقول الله. ولكن هو يريد، والله عز وجل يريد، وإرادة الله هي الغالبة. أراد أبرهة الحبشي ماذا أراد؟ هل هدمها؟ هدمه وجعله الله عز وجل نكالا، هو وجيشه ومن كان معه، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وفرعون أراد ألا يبقي ولدا من بني إسرائيل حتى يصفو له الجو. هل مضى ما أراد أم ما أراد الله؟ ما أراد الله سبحانه وتعالى، بل أرغم الله أنفه وجعل موسى يتربى في داره وفي قصره، هو الذي يربيه وهو الذي ينفق عليه وهو الذي يعطي أمه أجرة على إرضائه. لذلك قال لموسى: قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. قال: وهذه الأبيات كما عرفنا جاءت في سياق ذم علم الكلام والتحذير منه وإبطال ما عليه المتكلمون وبيان مقاصدهم بهذا العلم الفاسد الباطل، وعلم الكلام الذي حذر منه السلف وذموه وبينوا خطورته وفساد نتائجه، هو الخوض في العقيدة أو في الدين عموما بالرأي المجرد والعقل المحض. هذا هو علم الكلام المذموم، تعريف مختصر: الخوض في العقيدة أو في الدين عموما بالرأي المجرد والعقل المحض. أما كلام الإنسان بالخير والفائدة في حدود الكتاب والسنة فهذا لا يذم، والعقل له حدود معينة ونطاق محدد لا يمكنه تجاوزه، وإذا جاوزه وقع في الضلال. ولهذا إذا حاول المرء إدراك حدود ما وراء عقله فإنه يخطئ ويتكلف ما ليس له، والله سبحانه لم يؤتي الإنسان من العلم إلا قليلا، كما قال الله سبحانه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا يستطيع العقل أن يصل إلى معرفة ما في بدن صاحبه بالتفصيل، فروح الإنسان التي بين جنبيه والتي بها حياته روحه، هل يعرفها؟ هل يدركها؟ يدرك حجمها لونها؟ لا يستطيع، وهي بين جنبي في عروقه ودمه، فكيف يدرك شيئا لا يطلع عليه أبدا؟ قال ابن حمدان في كتابه المفتي والمستفتي: وعلم الكلام المذموم هو أصول الدين إذا تكلم فيها بالمعقول المحض أو المخالف للمنقول الصريح الصحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسلف إذا ذموا أهل الكلام وقالوا علماء الكلام زنادقة، وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح، فلم يريدوا به مطلق الكلام، وإنما هو حقيقة عرفية في من يتكلم في الدين بغير طريقة المرسلين. وهذا يعتبر تعريفا أضبط مما تقدم. لا يقصدون بذم علم الكلام كل كلام، فشرح العلماء للأحاديث كلام، سواء كان نثرا أو قولا كتابة، إنما هو في من يتكلم في الدين بغير طريقة المرسلين. فمراد السلف بالكلام المذموم هو كلام الجامية الذي نفوا به الصفات وزعموا أنهم يثبتون به حدوث العالم، وهي طريقة الأعراض. قال: وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هنا للجامية ليس لكون هذا الأمر مختصا بهم، وإنما لكون هؤلاء أبرز من اشتهر بهذا العلم الباطل. ومن الوجوه التي يعلم بها فساد علم الكلام وبطلانه أو بطلانه أولا أنه قول على الله بغير علم، ومن أعظم المحرمات القول على الله بلا علم. القول على الله بلا علم أعظم من الشرك بالله عز وجل، لأن أساس الشرك أو أصل الشرك مبني على القول على الله بغير علم. قال الثاني أن في تحريفا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتكذيبا لهما. الثالث أنه ليس من الدين، ولو كان من الدين لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرابع اشتماله على الباطل في مقدماته ونتائجه. الخامس اشتماله على العقائد الباطلة والآراء المنحرفة والشكوك والظنون. وفيما يلي سياق بعض النقول عن علماء السلف في ذم علم الكلام: سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله عما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام، فقال: مقالات الفلاسفة. وقال: عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. وقال أيضا: أتانا من خراسان ضيفان كلاهما ضالان، الجهمية والمشبهة. وقال أبو يوسف وصاحب أبي حنيفة رحمه الله: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. يعني إشغال النفس بعلم الكلام إشغالها بجهل لا فائدة منه. وقال أيضا رحمه الله: من طلب الدين بالكلام تزندق. وغالبا الذين انشغلوا بعلم الكلام ولم يمن الله عز وجل عليهم بتوبة بعضهم انحرف، وتجد بعض هؤلاء قمة في الذكاء والدهاء. ومثل هؤلاء يقول أهل العلم: أعطوا ذكاء ولم يعطوا زكاء، أعطي ذكاء ولم يعطى زكاء. وقال الإمام مالك رحمه الله: الكلام في الدين كله أكرهه، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه، يقصد أهل المدينة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطافوا بهم في الأسواق، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أيضا: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطو طاليس، وهذا من علماء اليونان ومن الفلاسفة. وقال أيضا: لأن يبتلي الله المرأة بكل ذنب نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من الكلام. وقال الإمام أحمد رحمه الله: علماء الكلام زنادقة، وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. قال الإمام عبد البر رحمه الله: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع أهل الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، لا يعدون عند الجميع في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الأثر والمتفقهة فيه. وقد شهد أئمة الكلام المذموم على أنفسهم بالحيرة والشك، ومن ذلك قول الرازي. من يعرف شيئا عن الرازي الذي نقل عنه ابن كثير أقسام السحر؟ ومن ذلك قول الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا اعتراف رأس من رؤوس علماء الكلام. وقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وقال الشهرستاني مبينا أنه لم يجد في الفلسفة وعلم الكلام إلا الحيرة والشك: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. قال: على ذقن. انظر ماذا رأى هذا الشهرستاني، رأى هؤلاء المتكلمين ما بين محتار وما بين نادم. قال: ومقصوده بالمعاهد دور المتكلمين التي أسست لنشر علم الكلام وبثه، فهو يخبر أنه لم يجد في كل هذه المعاهد التي مر عليها وطاف بها إلا أحد شخصين: إما شخص جالس حائر لم يصل من خلال هذا العلم إلى يقين، أو شخص نادم أنه دخل في هذا العلم. قال الصنعاني رحمه الله معارضا هذين البيتين، أي رادا على الشهرستاني: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، فما حار من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. رد عليه كلام جميل. وهكذا ذكروا عن بعض المتكلمين أنه يأتي إلى فراشه فيغطي رأسه لينام، فيقابل بين نظريات القوم وتلك القواعد، فلا يزال يقابل بينها حتى يطلع الصبح ولا خرج إلى حل. يطلع عليه الصبح والفجر وما خرج إلى حل. وقال أحدهم: يا أصحابنا لا تنشغلوا بعلم الكلام، فوالله لو علمت أنه يوصلني إلى مثل هذا ما انشغلت به. ثم ضرب على رأسه وبكى وقال: ويل لي، أي ويل للجويني إن لم يرحمه ربه، وها أنا أموت على عقائد عجائز نيسابور. يعني عقائد النساء اللاتي على الفطرة، تقول لها أين الله؟ قالت: ربي في السماء جل جلاله، بدون علم كلام بدون بحث. هذا أين الله؟ كان في كل مكان. وهو أيضا ما عنده تيقن بهذا، أين إلهك؟ كأنهم أضلوا آل إلههم. قل له: إذا دعوت لماذا تدعو هكذا؟ ولماذا تتوجه نحو العلو إذا طلبت شيئا من الله؟ لماذا ما تقول: يا الله؟ هو الله في كل مكان، يا الله ارحمني، يا الله، ما يوجد هذا. فلماذا ترفعون أكفكم؟ قالوا: السماء قبلة الدعاء. هذا باطل. ودخل بعضهم على رجل من علماء الكلام وهو يقرر في درسه أن الله ليس في السماء وليس في العلو، وأن الله ما على خلقه ولا ولا. فدخل عليه فقال: أخبرني يا أستاذ، دعنا من هذا الكلام وهذا الجدل، أخبرني عما نجده في أنفسنا، في قرارة أنفسنا، فطرنا على شيء، أنه ما قال أحد يا الله إلا وجد نفسه تطلب العلو، كيف نعمل بهذه الضرورة؟ كيف نسوي؟ فاحتار وضرب على رأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. الجمل ما يستطيع أن يجيب. وهكذا أوصلهم علم الكلام إلى إنكار صفات الله عز وجل وإنكار أشياء كثيرة. الله أستاذ.